بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام تكبيرة الإحرام، وقد تحدثنا فيما مضى عما إذا زاد تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا، والكلام الآن في تكبيرة الأخرس. الأخرس عندما يود أن يصلي فيكبر تكبيرة الإحرام، كيف ينبغي أن تكون تكبيرة الأخرس في الصلاة؟ أقول: لا ريب في أن الصلاة واجبة على الأخرس كوجوبها على المتكلم على حد سواء، وهذا يستوجب معرفة الطريقة التي يمكن للأخرس من خلالها أداء تكبيرة الإحرام، بل أداء جميع أفعال الصلاة المطلوب منه أداؤها. أشار المصنف إلى أن الأخرس يأتي بتكبيرة الإحرام على قدر الإمكان، فإذا عجز الأخرس عن النطق تماما أصلا، وظيفته حينئذ أن يخطر تكبيرة الإحرام في قلبه ويشير إليها بيده مع تحريك لسانه إذا تمكن. ما هو الوجه في اعتبار هذا؟ أن الأخرس إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام مع عجزه عن النطق تماما، فعليه أن يخطر تكبيرة الإحرام في قلبه ويشير لها بيده ويحرك بها لسانه. الوجه في ذلك أنه بعد الفراغ عن عدم سقوط الصلاة عن الأخرس، لكون الأخرس مكلفا بالصلاة كما قلنا، يلزم إما أن يأتي الأخرس بتكبيرة الإحرام بالطريقة المعتبرة، وهذا فيه حرج ينفى عنه بقاعدة لا حرج. يتعين عليه إذن أن يأتي بتكبيرة الإحرام بالمقدار الميسور الذي يتسنى له إتيانه طبقا لقاعدة الميسور، فحينئذ يستند إلى ذلك. المقدار الميسور الذي يتسنى للأخرس أداء تكبيرة الإحرام من خلاله يتمثل في إخطارها في قلبه وإشارته إليها بيده مع تحريك لسانه، لأجل ذلك يبنى على تحقق المطلوب. هكذا قرر. نعم، عندنا رواية في المقام يستفاد منها أن تكبيرة الإحرام بالنسبة للأخرس يعتبر فيها أمران وليس ثلاثة، يعتبر فيها الإشارة وتحريك اللسان، لا يعتبر فيها الخطور القلبي إخطار تكبيرة الإحرام في قلبه. تلك الرواية هي رواية السكوني الواردة في الباب 59 من أبواب القراءة حديث 4. طبعا مجلد 6 باب 59، طبعا ليس حديث 4 وإنما حديث 1، خطأ مطبعي. محمد بن يعقوب الكليني صفحة 136 من مجلد 6. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. تلبية الأخرس تشهده قراءته تحريك لسانه إشارة بإصبعه. طبعا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى من خلال الالتزام بأن ما جاء في الرواية من التلبية من التشهد من قراءة القرآن لا خصوصية له، وبالتالي يلتزم بالتعدي للشمول لعامة الأمور الواجبة على الأخرس بما في ذلك تكبيرة الإحرام، فيبنى على أن وظيفة الأخرس في الصلاة عبارة عن تحريك اللسان مع الإشارة بالإصبع، وبالتالي لا نعتبر الخطور القلبي. دلالة الرواية على المدعى تامة لا كلام لنا فيها، إلا أن المانع من الاستناد إلى الرواية كما ذكر المصنف اشتمال سندها على النوفل والكلام في كيفية إثبات توثيقه، فإن النوفلي لم يوثق توثيقا خاصا، بل يمكن البناء على وثاقته اعتمادا على طريقين أو طرق ثلاثة من الطرق العامة، إن تمت بني على وثاقته وإلا فلا. حصر المصنف المشكلة السندية في هذه الرواية في وجود النوفلي فقط، ولم يتعرض إلى المشكلة من حيث وجود السكوني، وكأنه يبني كما هو المستفاد من بحث التيمم ومن بحث الطهارة المائية من كلماته، وكأنه يبني على أن السكونية ثقة، وإنما المشكلة فقط من جهة النوفلي حسين بن يزيد النوفلي. كيف ما كان توثيق النوفلي قد يكون بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول وقوع النوفلي في أسانيد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، فبالتالي يبنى على وثاقة حسين لكونه أحد الواقعين في أسانيد الكامل. أقول في عبارة الكامل احتمالات أربعة أو خمسة أو ستة. الاحتمال الأول ما كان عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في غابر الزمن من أن عبارة كامل الزيارات لا دلالة لها على شيء أصلا، لا توثيق المشايخ ولا توثيق جميع من وقع في السند، وكان على ذلك الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة. فعدل سيدنا الخوئي إلى مختاره الثاني، وهو البناء على تمامية دلالة عبارة ابن قولويه على وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب، وبنى على ذلك الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة. وعدل سيدنا الخوئي إلى رأيه الثالث، وهو قصر عبارة ابن قولويه على توثيق خصوص المشايخ ولا تشمل أكثر من ذلك حتى وفاته قدس الله تربته الطاهرة، وكان على ذلك الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة إلى حين وفاته. الاحتمال الرابع أن يبنى على أن عبارة ابن قولويه مجملة لأنها مرددة بين دلالتها على توثيق جميع المشايخ والالتزام به مشكل، دلالتها على توثيق جميع من وقع في الكتاب والالتزام به مشكل، دلالتها على توثيق خصوص المشايخ ويلزم منه مخالفة الظاهر، فالعبارة مجملة يرد علمها إلى أهلها. هذا أربعة. 5 ما بنى عليه سيدنا السيستاني أطال الله بقى من أن العبارة ليست ناظرة لا لتوثيق المشايخ ولا لتوثيق جميع من وقع في الأسناد، وإنما هو يتحدث عن المصادر التي نقل منها ليس إلا. 6 ما يخطر في البال في الذهن القاصر الفاتر من أن هناك فرقا بين المنهج الفهرستي والمنهج الرجالي، خلط الأصحاب بين المنهجين، سبب ذلك اعتقاد أن عبارة ابن قولويه ناظرة للتوثيق الرجالي مع أنها ناظرة للتوثيق الفهرستي، وفرق بينهما والتفصيل في محله. بالنتيجة إنما يصح الاستناد لهذه أو لهذا الوجه لو بنينا على المحتمل الثاني، وهو ما اختاره سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في المرحلة الثانية من حياته، أعني وثاقة جميع من وقع في أسانيد كتاب الكامل، وإلا فلا. وقد عرفت الحال في العبارة فلا معنى للإجابة. طريق الثاني أن يبنى على وثاقة النوفلي اعتمادا على كثرة رواية الأجلاء عنه، ولا أقل أن راوية النوفلي إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم من الجلالة بمكان والجليل لا يكثر الرواية عن الضعيف، فبالتالي يحكم بوثاقة النوفلي. وحال الكبرى قد تقدم فلا نعيد. بالتالي بعد مسألة اجتهادية، الفقهاء القائلون بتمامية الكبرى زين كما في الضفة الشرقية يبنى على وثاقة النوفل اعتمادا عليها، وأما الفقراء القائلون بعدم تمامية الكبرى كما في الضفة الغربية يبنى على عدم تمامية على عدم وثاقة النوفل، والقضية بعد كل بحسبه. الوجه الثالث الاستناد إلى عبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة والتي استفيد منها وثاقة السكوني، سيأتي الكلام عنها بعد قليل، ومنها تنطبق على النوفلي ببيان أشير له. إذن بالنتيجة الكلام في النوفلي سوف يكون خاضعا لتمامية ما يصلح للدليلية وإلا فلا. طبعا وقع في أسناد التفسير، فبناء على تمامية كبرى التفسير يبنى على وثاقة النوفلي، وإلا مع عدم تمامية الكبرى فالحال كما لا يخفى. هذا كله بالنسبة للنوفل. يبقى الكلام في السكوني. بلى سيد محمد صادق
لما تكلم عن النوفلي قال يعني انه لا يعني هو بنى على وثاقته باعتبار ان هناك الفاظ كثيره وردت من ضمنها انه مستقيم الروايه وانه صاحب كتب، ثم قال ولو نقول بالوثاقه فلا اقل من ان رواياته حسان باعتباره امامي بلا ريب وممدوح للروايه وانه صاحب كتب وان روايته معتمده وروايته مستقيمه،
فإن لم نقل بالوثاقة فنقول أن روايته من الحسان. جميل. أعقب. أولا قضية الاعتماد على الرواية ما أبعد ما بين وبين. أبان تشرفنا بجوار الطاهرة فاطمة روحي لها الفداء، عرضت على أستاذين من الأساتذة الكلام حول حديث أو دعاء السمات، فقال الأستاذ أطال الله في عمره الشريف التالي، قال إن ألفاظ الحديث تكشف بل تكاد أن تعطي الفقيه قطعا وجزما بأنه صادر عن الإمام المعصوم عليه السلام. زين، زرت أستاذا آخر فدار الكلام حول دعاء السمات، فقال إن ألفاظ الدعاء تشرف الفقيه على القطع واليقين بأنه من الإسرائيليات الموضوعة. فإحالة المسألة إلى أنه التأمل في مضامين النصوص والقول بأنها مضامين عالية كما هو منهج التقي العلامة شيخ محمد تقي المجلسي غالبا وتبناه اليوم من المعاصرين صاحب كتاب مستدركات علم الرجال النمازي، ولذا بنى في كثير من الموارد على التوثيق اعتمادا على علو مضامين الروايات التي ينقلها من كتاب البحار. هذا أمر مطاطي لا مجال للبناء عليه، فهذا نموذج، ذا يقول وذا يقول، وعندنا شواهد، بينما الشهيد الثاني يقول بأن رائحة الوضع من هذا الخبر يشمها الفقيه من بعد ميل، يقول العلامة التقي المجلسي رضي الله تعالى عنه: إن الفقيه الذي لا يحس بصدور هذا الخبر في فقاهته إشكال. رواية واحدة، هذا يقول علائم الوضع لا تحتاج إلى إبانة، وذاك يقول علائم القطع بالصدور لا تحتاج إلى شاهد. فالعمد إلى دراسة الروايات هذا منهج اجتهادي في الحقيقة، وليس منهجا حسيا حتى يعتمد عليه. ثانيا، إن قوة المضمون وتمامية المتن لا تعني وثاقة الراوي، أقصى ما كان تكشف عن أن الراوي ثبت ضابط دقيق النقل لا أزيد ولا أنقص، أما أنه لا يكذب هذا لا يفيد ذلك. قوة المتن أعم من الوثاقة كما لا يخفاكم. يبقى الكلام في الوجه الآخر اللي أفدتموه، وهو وجه حسن: لو ثبت أن النوفلي إمامي فعندها سوف يقال هو إمامي ممدوح لم يرد في حقه ذم، وبالتالي يكون خبره من الأخبار الحسنة فتشمله دائرة الحجية. لكن الكلام ها هنا: هل أن النوفلية إمامي أم أن النوفلية عامي؟ البحث ها هنا، فنحتاج تنقيح هذه النقطة. إذا أقمنا الدليل على إمامية النوفلي أسلم معكم بما أفدتموه، وجه حسن يلتزم به ويمكن الاستناد إليه. أما لو بني على أن النوفلي من العامة فلا مجال للالتزام به. صار واضح؟ الكلام فعلا في السكون، وإيش ننتقل له؟ لا بلى بلى في الحج بلى. صح. بل هذا يؤكد كلامنا، ولذلك قلت دراسة المتن هي تعتمد على الفقيه نفسه، تعتمد على الفقيه نفسه. كل ما كان الفقيه ما أريد يعني حتى لا يفهم بالنتيجة، ما بقول للعبارة بالنتيجة، لا يمكن الاعتماد أو جعل يعني ما عندنا حقيقة ميزان أو ضابطة في المقام يمكن الاستناد إليها، فبحيث يقال هذا وهذا ذاك وذاك، ما يمكن، هذا من الصعب. على أي، الكلام في السكون: من الرواة الذين وقع الاختلاف بين الأصحاب في قبول روايته وفي عدم قبولها هو السكوني. مرد ذلك إلى عدم وجود توثيق صريح له إلا بعض ما سيأتي ذكره. ذكره النجاشي فقال: إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري، له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح إلى آخره. البرقي ذكره في رجاله في عداد أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: كوفي واسم أبي زياد مسلم يعرف بالشعيري يروي عن العوام، عن السنة. وفي رجال الشيخ إسماعيل بن أبي زياد السكوني، ويعرف بالشعيري أيضا، واسم أبي زياد مسلم، له كتاب كبير وله كتاب النوادر، أخبرنا برواياته إلى آخر. فالرجال عده في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قائلا إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي. إلى الآن كل العلائم لا تفيد توثيقا ولا تضعيفا. نعم، لو قلنا أن عدم تنصيص النجاشي على عاميته يمكن البناء على حسنه، من باب التزام النجاشي بأن كتابه ألف من أجل تعداد مصنفات أصحابنا، فعدم نصه على عاميته يكون قرينة على كونه إمامية، فيعمد إلى قبول روايته من باب الحسن. خب، على أي العلامة في الخلاصة ذكره في القسم الثاني الذي أعده للضعفاء، وقال عنه كان عاميا، وقد نفى ابن إدريس في فضل ميراث المجوسي من السرائر الخلاف في كونه كذلك، في كونه عاميا. حكى العلامة في القسم الأول من الخلاصة في فصل الجيم في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي عن ابن الغضائري تضعيف السكوني، وعن الصدوق رحمه الله فقيه جزء 4 صفحة 804 عدم الإفتاء بما تفرد السكوني بروايته، حيث صرح بذلك في باب ميراث المجوس. كيفما كان، ما يهمنا في المقام استعراض ما يمكن ذكره للحكم بوثاقته. أقول هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر للحكم بوثاقة السكوني. الأول، وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في باب دعاء الحمام ولعنها على قاتل الحسين عليه السلام، وقد حكم ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. وقد عرفت الجواب. ثاني، رواية أصحاب الإجماع عنه، فقد روى عنه عبد الله بن بكير وفضالة وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة كثيرا، وهؤلاء قد صححت الطائفة كل ما يصح عنهم. أقول تمامية هذا الوجه تعتمد على القبول بدلالة عبارة الكشي على وثاقة جميع من روى عنه هؤلاء. أما لو بنينا على مختار سيدنا الخوئي تبعا لي الفيض الكاشاني في الوافي رضي الله تعالى عنهما، من أن أقصى ما تدل عليه عبارة الكشي توثيق أصحاب الإجماع أنفسهم، وليس توثيق من رووا عنه، فلا دلالة للعبارة في توثيق من رووا عنه، دلالتها على وثاقة أصحاب الإجماع فقط، سوف يكون هذا الوجه ساقطا عن الاعتبار. ثلاثة، وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي كثيرا، وقد حكم رحمه الله بوثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب. أقول عرفت منا غير مرة أن تمامية هذا الوجه تعتمد على توفر ثلاثة أمور، انتفاء أحدها مانع من تماميته فلا نعيد. أربعة، ما جاء وهو العمدة، ما جاء في كتاب العدة للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في البحث عن حجية الخبر عند تعارضه، أنقل العبارة، قال رحمه الله وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه. وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن شاهدنا الآن العبارة وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالف ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. عد الجزء الأول صفحة 379 الطبع الجديد. أقول ادعى الشيخ قدس الله تربته الطاهرة في المقام نقل إجماع الطائفة على العمل بروايات هؤلاء منهم السكوني مما يستكشف من ذلك وثاقته. أقول قد يدعى أن الشيخ رحمه الله ذكر في المقام مطلبين، المطلب الأول شهادة الشيخ بعمل الطائفة بروايات السكوني، المطلب الثاني يا أستاذ علي التعليل بما جاء في عبارة الشيخ بنقله الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام. وهنا لا بد من ملاحظة هذين الأمرين، هل أن هذين الأمرين ذكر على سبيل مانعة الخلو بحيث أن كل منهما مستقل عن الآخر أم أنهما شيء واحد؟ الأمر الأول منشأه الأمر الثاني، الداعي للعمل بروايات السكوني ليس إلا التعليل الوارد في خبر أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الكلام هنا، والذي يخطر في الذهن القاصر الفاتور أن مقتضى التأمل في عبارة الشيخ يفيد المعنى الثاني، يعني أن عمل الطائفة إنما هو لأجل ما جاء في ذيل عبارة الشيخ من التعليل بالرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال قدس الله تربته بعدما نقل الخبر المذكور ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث إلى آخر، فعمل الطائفة بأخبار هؤلاء إنما هو للمنقول عن علي عليه السلام بواسطة الصادق صلوات الله عليه. ومن الطبيعي أن هذا لا يدل على أن الطائفة عندما عملت بروايات السكوني كانت تعتقد الوثاقة في السكوني، فما فهمه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة وتبعه على ذلك جل تلامذته من أن عبارة شيخ الطائفة ناظرة للتوثيق في غير محله. الحق أن عبارة شيخ الطائفة قضية تعبدية لوجود نص من المعصوم عليه السلام بالعمل بروايات هؤلاء التزمنا بالعمل، قضية تعبدية لا ظهور فيها للتوثيق. إن قلت كلام السيد الخوي، إن قلت إن المستفاد من العبارة هو أن الشيخ رحمه الله يوجب العمل بأخبار هؤلاء لأنهم ثقات وليس من باب التعبد استنادا للمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي عبد الله، قلت لو سلم ذلك وقبلنا ما اختاره سيدنا قدس الله تربته الطاهرة من تمامية دلالة عبارة شيخ الطائفة على التوثيق، فإن ذكر التعليل في المقام لاغو لا قيمة له. وبعبارة أخرى، لو سلم ما ذكر كان التعليل بالمروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام من شيخ الطائفة لغوان لا قيمة له. ليش؟ لأن مفاد التعليل أن الأخذ بروايات هؤلاء لأجل هذه الرواية، فإذا كان الأخذ بروايات هؤلاء لأنهم ثقات أي فائدة تذكر من ذكر هذه الرواية؟ سوف يكون التعليل بذكر الرواية لا قيمة له، فيلزم اللغوية. واحد،
حتى لو كانوا عوام بما أنهم ثقات خذوا كلامهم، يعني لا تنظروا إلى عقيدتهم، إذا كانوا ثقات هذه الرواية تجد هكذا، يعني
بلى نقرأ الرواية. لاحظوا لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. لاحظوا، أولا ليس الأمر بالعمل بقول مطلق، وإنما في خصوص الموارد التي لا يوجد فيها نص من المعصوم عليه السلام، وهذا ينافي أن المقام مقام توثيق، لأن المقام إذا كان مقام وثاقة فالمفروض أن تقبل الرواية الصادرة عن الراوي مطلقا، أما أن تحصر انقل روايته في خصوص هذا الأمر. ليش؟ إذا كان ثقتين ليش أحصر خصوص ما رواه عن علي؟
حصل تعارض،
ما في العبارة لا يوجد، لا يوجد.
إذا وجد نص عن إمام ثقة ووجد نص آخر مع غير إمام يقدم الإمام، إذا ما وجد الإمام
خب، هذا الكلام على خلاف الصناعة. إذا كان غير الإمام ثقة ما هو الموجب لترجيح خبر الإمام على غير الإمام؟ مدار الحجية على الوثاقة، ما هو الموجب للترجيح؟ تفتوا؟
يعني هذا على مبنى السيد بن طاووس مثلا،
أوضح أوضح. سوف تكون رواية موثقة ورواية صحيحة، تقديم الرواية حينئذ من باب الصحيحة، لكن هذا مو معناته موثقة. أول الكلام والحديث هنا، هل أن أخذهم برواياته التي رواها عن أمير المؤمنين عليه السلام فقط يمنع من الوثاقة أو يكشف عن وثاقة، أو قضية تعبدية؟ هنا البحث على أين؟ ده الجواب الأول. الجواب الثاني، التفتوا هذا، أن الشيخ الطوسي يعني مما يمنع من القبول بأن المورد مورد توثيق، نقل مباشرة بعد هذه العبارة عبارة محط البحث التالي: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والواقفة والناووسية نظر إلى ما يرويه إلى أن يقول وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعلم من الطائفة ما يعمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في الاعتقاد ولأجل ما قلنا عملت الطائفة إلى آخرة. نجد أن الشيخ قدس الله تربته الطاهرة اعتبر عدة أمور لأجل العمل برواية الأشخاص الذين من طوائف الشيعة. واحد، عدم وجود خبر مخالف من قبل الإمامية لما يرويه هؤلاء. اثنين، أن يكون الراوي متحرجا في الرواية. ثلاثة، أن يكون موثوقا في أمانته، يعني الشيخ ما يشهد بوثاقته، لابد أن تكون صفة الوثوق في أمانته حاصلة قبل أن يتحدث الشيخ. زين، هذه ثلاثة أمور. هذا يكشف عن أن ما صدر من الشيخ ليس توثيقا وإنما ملاحظة شواهد إيجابية كي تفيد وثوقا واطمئنانا بصدور الرواية. فلا دلالة لعبارة الشيخ الطوسي أصلا على التوثيق كما ادعى ذلك سيد الطائفة قدس الله تربته الطاهرة في المعجم. فهذا جانب. طبعا هذا كله مع تسليم أصل دعوى شيخ الطائفة من أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء وبالأخص السكوني، والتحقيق أن الطائفة لم تعمل برواياته كما يجد ذلك المتابع للموارد التي انحصر الدليل فيها في خصوص خبر السكوني. فالإنصاف عدم الوجه للبناء على وثاقة السكوني. لو تمت وثاقة السكوني استنادا لعبارة الشيخ الطوسي يبنى على وثاقة النوفلي، لأن النوفلي من العامة وطريق روايات السكوني غالبا من خلاله، فتثبت وثاقته حينئذ بإلغاء خصوصية الأفراد الذين ذكروا، وأن عبارة الشيخ اشتملت على تعداد مصاديق لا على تعداد الجميع، فيكون النوفلي مشمولا للعبارة فيبنى على وثاقته، أو لأن داعي وثاقة السكوني يلزم منه قبول رواياته التي تكون عن طريق النوفلي فتثبت وثاقة النوفلي. لكنك قد عرفت عدم تمامية دلالة العبارة أصلا، فلا مجال للاستناد إليها. النتيجة، الرواية محط البحث التي اشتملت على أمرين في تكبيرة الإحرام من قبل الأخرس ساقط عن الاعتبار سندان، ومع ضعفها السندي لا مجال للاستناد إليها، فيبقى الكلام كما تقدم. انتهى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر، وهو رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام بالشكل المتقدم، يأتي عليه الكلام والحمد لله.